الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وما زلنا في الحديث عن منزلة السماع. منزلة السماع، وقد بين المؤلف رحمه الله أن السماع المحمود الذي يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هو سماع القرآن الكريم والانتفاع بما فيه وتدبر القرآن الكريم وما يتبع ذلك من سماع العلم والمواعظ ونحوها. وأما فريق من الصوفية ونحوهم، يعني ممن تركوا سماع القرآن الكريم والاتعاظ بما فيه، وانشغلوا بدلا من ذلك بالاجتماع على مجالس للإنشاد، إنشاد أشعار من أشعار الغزل وأشعار فيها حث على الفواحش والمنكرات، ويقولون يعني هذه الأشعار يعني نجعلها رموزا، يعني مثلا الشاعر يتكلم عن محبوبته أو كذا ويتغزل فيها، يقول لك يعني ذكر المحبوب هذا يذكرنا يعني بمحبة الله تعالى، وذكر كذا الهجر يذكرهم مثلا بالبعد عن الله، والوصل المحبوب يذكرهم بالقرب من الله وكذا. فيقولون يعني نستعمل هذه القصائد مجرد رموز نتذكر بها معاني إيمانية فتقوي إيماننا وكذا، فيستعملون يعني أشعار فيها معاني باطلة، وكثيرا ما يخلطون ذلك بالمعازف والموسيقى وآلات الطرب وكذا، ويقولون ويجعلون هذا المجلس مجلس تعبد، يعني ليس فقط يعني استباحة هذا الشيء، وإنما يعني أنهم يجعلونه مما يتقربون به إلى الله، وأنه مما يتقوى به إيمانهم أو كذا. فما زال الكلام في مناقشة هؤلاء، فعند مناقشتهم يقولون إيه، نحتكم إلى الذوق، يحتكمون إلى الذوق، يقول لك يعني إحنا جربنا هذا الشيء وترتاح نفوسنا إليه ونجد أنه يقربنا من الله ويقوي إيماننا وكذا، فيحتكمون إلى ذلك. فهنا يناقشهم في هذا الأمر فيقول رحمه الله: فصل. وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق فهلما نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت غير هذه الأذواق التي ذكرناها. مر بنا من قبل يعني ذكرنا كلمة للإمام ابن حزم رحمه الله، يعني معناها يقول يعني مشكلة من يحتكم إلى الذوق وإلى الإلهام، يعني تحاجه بالنصوص تأتيه بالآيات والأحاديث، فيقول لك يعني أنا قلبي وأجد في ذوقي وألهمت كذا، فمهما أتيته بالنصوص فإنه يعرض عنها ويقدم ذوقه على النصوص. فلما حزم رحمه الله يقول مثل هؤلاء يعني لا ينفع في مجادلتهم أن تأتيهم بالآيات والأحاديث، وإنما الأنفع في يعني مما ينفع في مجادلتهم أنك تقول له أنت ألهمت هذا الشيء وأنا ألهمت أنك على باطل، وألهمت عكس ما ألهمته أنت، وذوقي فيه عكس ما تقوله أنت، فأنت تحتكم إلى ذوق وأنا أحتكم إلى ذوقي، كل واحد ذوقه عكس الآخر. يعني الذوق هذا استحسان القلب مثل استحسان اللسان والعين والأذن وكذا، الناس تختلف أذواقهم في استحسان المرئيات والمسموعات وأصناف الطعام وكذا، شخص يرى هذا الطعام أشهى الطعام والآخر يرى لا يقبله ولا فالأذواق إذن تختلف. فهو كان الإمام القيم رحمه الله كان ذكر ثلاث قواعد، قال يعني ثلاث قواعد تتعلق بتمييز الذوق الصحيح من الذوق الباطل. فالقاعدة الأولى أن الذوق محكوم عليه لا حاكم، أن الذوق محكوم عليه وليس هو الحاكم. والقاعدة الثانية أن الحاكم على الذوق هو يعني نصوص الشرع، هو الحجة المقبولة عند الله ورسوله والمؤمنين، هو يعني القرآن والسنة والإجماع، هذا هو الحاكم على الذوق. الذوق محكوم عليه وليس حاكما. والقاعدة الثانية أن الذي هو حاكم على الذوق هو يعني نصوص الشرع. والقاعدة الثالثة أن الذوق يعرض على مقاصد الشريعة ومآلات الأمور، وتنظر إلى الأمور على أنها وسائل، وتتأمل يعني في الغايات التي تؤدي إليها وكذا. فيقول يعني أن الاجتماع على أشعار التي تحث على الفواحش والمنكرات ومع الطرب وآلات الغناء والمعازف، إذا نظرت إلى مآلات الأمور وما تؤدي إليه هذه الأشياء تجد أنها تؤدي إلى عواقب يعني سيئة ومخالفة لمقصود الشرع وكذا. فيقول يعني إذا أنت تجادل واحدة من هؤلاء فقل له تعال نحاكمك إلى ذوق لا ننكره نحن ولا أنت، يعني إذا أنت يعني تختلف معنا في يعني مقاييسنا لتمييز الذوق الصحيح فتعال إلى شيء مشترك بيننا وبينك. قال فالقلب تعرض له حالتان، حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح وطرب بموجود.
شيخ كلمة البد يعني بد.
نعم
إذا لم يكن بد
وإذا لم يكن بد من المحاكمة إلى الذوق، يعني إذا كان لازما أن نتحاكم إلى الذوق، يعني إذا لم يكن بد من كذا، يعني إذا لم يكن هناك يعني مخرج أو مهرب من هذا الشيء، يعني إذا كان يلزمك أن تفعل هذا الشيء، الشيء الذي لا بد منه، يعني الشيء الذي يلزمك أن تفعله، فإذا كان يعني يلزمنا أن نتحاكم إلى الذوق فتعالى إن نتحاكم إلى ذوق يعني لا ننكره نحن ولا أنت. قال فالقلب تعرض له حالتان، حالة حزن وأسف على مفقود، وحالة فرح وطرب بموجود، وله بمقتضى هاتين الحالتين عبوديتان. فله بمقتضى الحالة الأولى عبودية الرضا، الرضا وهي للسابق، والصبر وهي لأصحاب اليمين. الحالة الأولى اللي هي حالة الحزن والأسف على مفقود، يعني حالة المصائب والابتلاءات، فالعبودية الواجبة عند المصائب والابتلاءات، العبودية الواجبة هنا عندنا درجتان، الرضا والصبر. الصبر هي الدرجة الواجبة، والرضا هو الدرجة المستحبة. فالصبر هو الدرجة الواجبة، والرضا هو الدرجة المستحبة. وبعض العلماء يقول يعني يقول أن حتى الصبر نفسه فهو يعني درجات وأنواع، يعني من الصبر ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، يعني هناك مثلا الصبر على الواجب واجب، وهناك الصبر على المستحب، هناك الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية. فكما الإنسان كما يصبر على فعل الواجب وترك الحرام، هناك أيضا الصبر على فعل المندوب والصبر عن ترك المكروه، فيكون الصبر نفسه أيضا فيه درجات يعني. وأما الرضا فهو من المستحب، الرضا يعني بالمصيبة أنه يرضى بها، فهذه درجة السابقين، يعني يشعر أن المصيبة أنها نعمة، يعني يرى في المصيبة نعمة، فلا يرى فيها يعني أنها مصيبة وأنها ابتلاء فيحزن قلبه وكذا، وإنما يرى في المصيبة أنها إنعام من الله تعالى عليه، فيكون يعني راضيا بها ومنشرح الصدر بما اختاره الله تعالى له. فعبودية الرضا هي للسابقين، وعبودية الصبر هي لأصحاب اليمين، يعني أن تكون نفسه يعني كاره للشيء ولكنه يجاهد نفسه ويحملها على الصبر، بحيث أنه لا يتسخط على قدر الله ولا يجزع. قال وله بمقتضى الحالة الثانية عبودية الشكر، الحالة الأولى اللي هو عبودية الصبر والرضا، والحالة الثانية اللي هي حالة الفرح والطرب بالموجود. فالعبودية هنا يعني عند اللي هي عبودية عند حصول النعم، عند حصول النعم الأولى اللي عند حصول الابتلاء والمصيبة، والثانية اللي عند حصول النعم. فله بمقتضى الحالة الثانية عبودية الشكر، والشاكرون فيها أيضا نوعان سابقون وأصحاب يمين. الشكر أيضا هي درجات وأنواع. قال: فاقتطعته النفس والشيطان عن هاتين العبوديتين بصوتين أحمقين فاجرين هما للشيطان لا للرحمن. صوت الندب والنياحة عند الحزن وفوات المحبوب، وصوت اللهو والمزمار والغناء عند الفرح وحصول المطلوب. فعوضه الشيطان بهذين الصوتين عن تلك العبوديتين. يعني بدلا من الصبر عند المصيبة، لا، بدلا من الصبر عوضه الشيطان بصوت هو صوت الندب والنياحة، الصراخ والنواح، فهذا عند المصيبة. وعند النعمة بدلا من عبادة الشكر، فالشيطان عوضه بصوت الطرب والغناء والمعازف. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بعينه في حديث أنس رضي الله عنه: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت ويل عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. يعني محقق النسخة التي معي يقول يعني لم أجد هذا اللفظ عن أنس رضي الله عنه، وإنما هو بلفظ صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلة الحديث الصحيح، رواه البزار وآخرون. فنفس المعنى يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوتين، واللفظ اللي هو نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين له روايات يعني، لكن عن غير أنس يعني. اللفظ اللي هو اللي ذكره هذا موجود عن جابر رضي الله عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. يعني يقول المؤلف نسب هذه الرواية إلى أنس، والصواب أن هذه الرواية هي عن جابر رضي الله عنه، وأما الرواية التي عن أنس فهي قريبة من هذا اللفظ صوتان ملعونان في الدنيا. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صوتين أو لعن صوتين، صوت الرنة عند المصيبة اللي هو الصراخ والنواح، وصوت المزمار عند النعمة اللي هو الأغاني والمعازف وآلات الطرب. وهذا الحديث يعني من الأحاديث التي يستدل بها على تحريم الموسيقى وآلات الغناء، ومنها المزمار. قال: ووافق ذلك راحة من النفس وشهوة ولذة، وسرت فيها تلك الرقائق حتى تعبد بها من قل نصيبه من النور النبوي، وقل شربه من العين المحمدية. الشرب هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. الشرب اللي هو الحصة من الشراب، أو النصيب من الماء، النصيب من الماء أو النصيب من الشراب. فمن قل نصيبه من النور النبوي وقل شربه يعني من العين المحمدية، يعني المقصود شخص يعني قل علمه بالشرع وقل يعني ما عنده من القرآن والسنة، وانضاف إلى ذلك صدق وطلب وإرادة مضادة لأهل شهوات الغي وأهل البطالة. يعني هنا يتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن نوعية من الناس يعني عندهم نية حسنة والغاية التي يريدونها حسنة، يعني هم لا يريدون اتباع شهوات أهل الفساد والضلال وكذا، وإنما يريدون تقوية إيمانهم وما يقربهم من الله. النية الحسنة موجودة والقصد الحسن موجود، لكن قل علمهم بالكتاب والسنة، ليس عندهم علمهم بالكتاب والسنة، وقل اطلاعهم عليها ومحفوظهم منها. فلذلك سلكوا وسيلة فاسدة لتحصيل هذه الغاية الحميدة، يعني قل ما عندهم من يعني النور النبوي، ولكن قصدهم حسن، يعني هم عندهم إرادة لمضادة أهل الشهوات وأهل البطالة، ورأوا قساوة قلوب المنكرين لطريقتهم وكثافة حجبهم وغلظة طباعهم وثقل أرواحهم. يعني يقول سبحان الله، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فمرات أيضا إيه الداعية قد يكون يعني يريد الخير ويريد إنكار المنكر، لكن يسلك طريقة فيها تنفير، وقد يكون هذا مثلا الداعية قد لا يكون عاملا بما يعلم، أو يكون مثلا منشغلا ببعض ظواهر الأمور ويعني بعض المنكرات الظاهرة، لكن في قلبه قسوة، وفي مثلا أخلاقه سيئة وقلبه قاسي وكذا، ولكنه مثلا يتمسك بإنكار بعض المنكرات، فيكون فتنة لهؤلاء الذين يعني، فيقول هؤلاء يعني فئة من الناس عندهم نية صادقة ورغبة في الخير وحب لما يقربه من الله، لكن سلكوا وسيلة فاسدة، يعني انضموا مثلا لطريقة من الطرق الصوفية المنحرفة ولا كده، لكن بنية خير، يعني هم يريدون التقرب إلى الله، وشعروا أن وجودهم مع هؤلاء يكلمونهم في ترقيق القلوب وفي كذا، ويستعملون إيه بعض الوسائل المحرمة، يجيبوا منشد ويغني وموسيقى وكذا، لكن أشياء يحصل له منها ترقيق للقلب. واللي بيجوا ينكرون عليه أشخاص مثلا إيه طباعهم غليظة وقلوبهم قاسية وطريقتهم منفرة، فدول اللي بيجوا ينكروا عليهم الغناء والمعازف وكذا بطريقة تنفرهم من هؤلاء، فهو بيقارن بين اللي هو معه، بيجد أن إيمانه مثلا في نظره أن إيمانه يقوى وأخلاقه تتحسن، ويروح مع هؤلاء الذين ينكرون عليه هذه الأمور المحرمة، يقسو قلبه وتسوء أخلاقه وكذا، فيكون إيه فتنة لهم. قال: وصادف ذلك تحريكا لسواكنهم وإيقادا للواعج الحب وإزعاجا للنفوس إلى أوطانها الأولى ومعاهدها التي صبيت منها. يعني استعملوا هذه الوسيلة الباطلة اللي هي المعازف والطرب والكذا، يحرك سواكنهم ويوقظ إلى واعج محبتهم لله، ويزعج نفوسهم إلى أوطانها الأولى إلى الجنة، يعني يجعلهم يتشوقون إلى الجنة ومعاهدها الأولى التي صبيت منها، يعني المؤمنون موطنهم الجنة وهم سبي العدو، يعني سبي الشيطان، لأن الله تعالى قال إيه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما إيه أخرج أبويكم من الجنة. فالشيطان أخرج أبوينا من الجنة، فهو الذي كأنه إيه مرات ابن القيم استعمل عبارة السبي، يعني كأن الجنة هي وطن آبائنا، وجاء الشيطان وأخرجنا من وطن الآباء وأحضرنا إلى وطن نحن فيه أسرى، يعني هذه الدنيا، ونريد التحرر من العدو اللي هو الشيطان حتى نرجع إلى أوطاننا الأولى إلى الجنة يعني. فيقول هذه يعني الأشعار وما يصاحبها وكذا تزعج نفوسهم، يعني تحرك نفوسهم وتشوقها إلى أوطانها الأولى ومعاهدها التي صبيت منها، الأماكن التي صبيت منها. والنفوس الطالبة المرتاضة السائرة لا بد لها من محرك يحركها وحاد يحدوها، وليس لها من حاد القرآن عوض عن حاد السماع. يقول إن نفس المؤمن مثل إيه؟ مثل الـ يعني الـ الإبل، يعني حتى تسرع في الطريق وتصبر على طول الطريق تحتاج إلى حادي، إلى منشد، يعني ينشد حتى إيه الإبل تركض وتصبر على طول الطريق وكده. دايما العرب كانوا يحضرون معهم الحادي، وحتى في سنة النبي عليه الصلاة والسلام اتبع هذه الطريقة، وكان دائما معه حادي يحضر للإبل يعني. لكن كان الحادي النبي عليه الصلاة والسلام يحضر للإبل بإيه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ونحوها من الأشعار ذات المعاني الجميلة. لكن إيه، ينشدها بصوت حسن وبإيقاع معين يعني، بطريقة معينة في الأداء يعني، طبعا من غير معازف ولا موسيقى ولا شيء يعني، لكن فقط طريقة الأداء مع الصوت الحسن وكذا، فتجعل الإبل تسرع وتركض في السماء. فيقول النفوس كذلك إيه، محتاجة إلى يعني حادي حتى يحركها وتصبر على طول الطريق وتسرع في سيرها. فهؤلاء ليس عندهم حاجة القرآن يعني، المؤمن المفروض أن القرآن هو الذي يحركه إلى هذه المقاصد الحسنة، لكن هؤلاء قل نصيبهم من القرآن، لا يحفظون القرآن ولا يتدبرونه ولا يفهمونه، فليس لها من حادي القرآن عوض عن حادي السماع. فبالتالي سلكوا طريقة سماع هذه المعازف والأغاني وكذا بزعم أنها تقربه من الله. قال: فتركب من هذه الأمور إيثار منهم للسماع، ومحبة صادقة له، تزول الجبال عن أماكنها ولا تفارق قلوبهم، إذ هو مثير عزماتهم ومحرك سواكنهم ومزعج بواطنهم. يقول يعني أصبح هؤلاء صار عندهم إدمان يعني، مثل الإدمان يعني للسماع هذه القصائد. فيقول هم فيهم يعني قلوبهم فيها خير يعني، ورغبة في سلوك طريق الإيمان والحق وكذا، ووجدوا أن هذه هي الوسيلة الوحيدة التي ترقق قلوبهم وتحببهم يعني، تزيدهم حبا لله وشوقا إلى الجنة وكذا. فإذا جئت تريد أن تقطعها منهم وهم ليس عندهم بديل وقد أدمنوا على هذه الطريقة، فيقول الجبال تزول عن أماكنها وهم لا يتركون هذه الطريقة، لأنهم يعتقدون أنه قربة يتقربون بها إلى الله، وأنت تريد أن يعني تمنعهم من شيء يقربهم من الله في ظنهم يعني. قال: فدواء مثل صاحبي هذه الحال أن ينقل بالتدريج إلى سماع القرآن بالأصوات الطيبة مع الإمعان في تفهم معانيه. يقول طريقته زي طريقة علاج يعني، من أدمن على شيء محرم يعني، لا أدمن خمر والمخدرات والكذا يعني، لا التدخين يعني، قد لا يستطيع أنه يتركها يعني في لحظة واحدة وكذا، ولكن يحتاج إلى نوع من التدريج يعني. فهؤلاء يقول علاجهم أن ينقلوا بالتدريج إلى يعني، ممكن نسكت يعني لا نقر المنكر، ولكن يمكن أن نسكت عن إنكار بعض المنكرات في وقت من الأوقات لمصلحة أكبر يعني، بنية التدرج بهم إلى الخير والحق. فهو مثلا يسمع هذه الأغاني، فأقول طيب اجعل جزءا من وقتك لسماع القرآن، لا نقول له هذه الأغاني حلال ولا نقول له، لكن أقول له يعني إن شاء الله عسى الله أن يهديك ويتوب عليك، بس اجعل جزءا من وقتك لسماع القرآن، ونهديه مثلا بعض التسجيلات وكذا التي لقراء ذوي أصوات طيبة حسنة، مع الإمعان في تفهم معانيه، نفسر لهم الآيات ونوضحها لهم بأسلوب جميل مشوق يفهمونه وكذا، مع سماع القرآن بصوت حسن، وتدبر خطابه قليلا قليلا إلى أن يخلع قلبه محبة سماع الأبيات ويلبس محبة سماع الآيات. إذن هنا يعني الداعية الحكيم يتدرج مع هؤلاء، يحاول أن يجد لهم بديلا يعني، لا تقول له اترك هذا بدون أن توفر له البديل، فنوفر له البديل. وقال كما مر يعني صوت حسن للقرآن وتفسير لمعانيه بطريقة مشوقة ومحببة إلى نفوسهم وكذا، مع سماع الآيات بصوت حسن وكذا، وبشيء من التدريج يبدأ ينشغل بالقرآن ويترك الأغاني والمعاني. العازف التي يستمع إليه. قال: ويصير ذوقه وشربه وحاله ووجده فيه، فحينئذ يعلم هو من نفسه أنه لم يكن على شيء. يعني هو نفسه عندما يجرب القرآن الكريم ويقارن بينه وبين يعني ما كان يستمع إليه من قبل، فحينئذ هو نفسه بعد ذلك سيصبح ذوقه لا يحب إلا القرآن الكريم، ولا يعني ينتفع ويتعظ ويقوى إيمانه إلا بسماع القرآن الكريم، فحينئذ هو نفسه ينفر عن سماع القصائد التي كان يسمعها والموسيقى التي كان يسمعها. قال: ويتمثل حينئذ بقول القائل: وكنت أرى أن قد تناهى بي الهوى إلى غاية ما فوقها لي مطلب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها تيقنت أني إنما كنت ألعب. فهو يعني يقول هو كان أولا لما كان يسمع قصائد الغزل وكذا بالموسيقى وينشدها وكذا كان يقوى إيمانه، فكان يظن أنه وصل إلى يعني غاية ليس بعدها غاية. وبعدين لما سمع القرآن الكريم بصوت جميل وتدبره واستمتع بسماعه وتأثر به، فحينئذ يتيقن أنه إنما كان يلعب، يعني قبل إنما كان عليه من قبل هذا كان لعبا مبطلا، مع أنه كان يظن أن هذا هو الغاية التي ليس بعدها. قال: ومنافات النوح للصبر والغناء والمعازف للشكر أمر معلوم بالضرورة. يعني الواجب عند المصيبة هو الصبر، والنوح ينافي الصبر، والواجب عند النعمة هو الشكر، والغناء والمعازف تنافي الشكر، فهذا أمر معلوم بالضرورة، هذا عكس ما أمرنا به. أمر معلوم بالضرورة من الدين لا يمتري فيه إلا أبعد الناس من العلم والإيمان. لا يجادل في هذا ويشكك فيه إلا من كان أبعد الناس من العلم والإيمان، من ادعى أن النوح لا ينافي الصبر أو أن الغناء والمعازف لا تنافي الشكر، فهذا أبعد الناس من العلم والإيمان. فإن الشكر هو الاشتغال بطاعة الله لا بالصوت الأحمق الفاجر الذي هو للشيطان. وكذلك النوح ضد الصبر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في النائحة: وقد ضربها حتى بدا شعرها. وجد عمر رضي الله عنه امرأة النائحة فضربها حتى بدا شعرها، وقال: لا حرمة لها، إنما تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه، وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتفتن الحي وتؤذي الميت، وتبيع عبرتها وتبكي بشجو غيرها. قال هذا الأثر يعني جزء منه، الجزء الأول منه موجود في مصنف عبد الرزاق بسنده عن عمر رضي الله عنه. تبيع عبرتها، لأن كثير من هؤلاء النائحات يكون مستأجرات، يعني امرأة يعني تلطو وتصرخ وكذا عند مصيبة، فأي بيت فيه ميت ولا كده فيجيبوا نائحة يعطونها أجرة وتظل تلطو وتصرخ وتصيح وتهيج الناس على الحزن والصراخ وكده.
هل يفعل المقرئ في بعض الأحيان، يعني بعض البلدان العربية مثل ذلك، يعني يقرأ القرآن بصوت فيه تمطيط يعني زيادة عن اللزوم؟
لا، ما شاء الله، يعني لا نشبه القرآن بالنوح، يعني تلاوة القرآن يعني المفروض أن فيها تصبير للمؤمن، لكن يعني مسألة إقامة السرادقات والإتيان بالمقرئين بأجره وكذا، يعني هي من البدع وكذا، لكن يعني ليس مثل النوح، يعني النوح لا شك أكثر اسما. يعني هو الاجتماع لتلاوة القرآن أن يتلو قارئ ما استسمع، يعني الأصل أنه من الدين ومن السنة وكذا، بس زي ما كما يقال الهيئة المركبة، يعني اللي هو وضع الصرادق في يوم مثلا الأربعين من الوفاة، وإحضار المقرئين بأجر وبطريقة معينة، يعني اجتماع أمور بعضها مع بعض وفي توقيت معين، يعني هيئة مخالفة للسنة. لكن أصل تلاوة القرآن ده شيء من غير ترتيب ومن غير كذا، يعني واحد يقرأ والناس تستمع وكذا، إن شاء الله هذا شيء مشروع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحب أن أسمعه من غيره، وكان يجلس يستمع، وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا اجتمعوا يعني يقولون لأحدهم اجلس بنا نؤمن ساعة، فيطلبون من أحدهم أن يقرأ ويقول يستمعون. الاجتماع لسماع القرآن يعني من قارئ حسن الصوت، الأصل فيه أنه مشروع، يعني الصلاة ما يصاحبه من أمور، يعني عند طقوس الجنائز وكذا، يعني هو الذي يخرجه إلى البدعية، لكن أصل التلاوة مشروع. قال: ومعلوم عند الخاصة والعامة أن فتنة سماع الغناء والمعازف أعظم من فتنة النوح بكثير، والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر، والله المستعان. يعني يقول إن فتنة المعازف وآلات اللهو أنها إيه أكبر من فتنة النوح عند المصيبة، فالمعازف عند النعمة فتنة أكبر من فتنة النوح عند المصيبة. قال: ولا تستطل كلامنا في هذه المنزلة، فإن لها عند القوم شأنا عظيما. يعني هو طول الكلام شوية في موضوع السماع، فيقول لأن يعني عند القوم يعني كثير من العباد أو الطرق الصوفية وكذا، مسألة الاجتماع يسمونها الحضرة وكذا، ويجتمعون ويأتون بمنشدين وآلات عزف وموسيقى ويرقصون على ويتميلون على هذه الأنغام أو كذا، ويرون هذا يعني أعظم القربات وأجل الطاعات، ويعني أفضل شيء يتقربون به إلى الله، فلها يعني شأن عظيم عندهم، فلذلك هو أطال في هذا للرد عليهم والإنكار عليهم فيه. قال: وأما قولهم من في يعني كما ابن القيم أكثر من مرة يعني ذكر مناقضة الغناء للقرآن، وكان كان أحد الإخوة إيمان في نورث كارولينا كان ذكر لي يعني قصة حصلت في مسجدهم، يعني أن مغنيا مشهورا هناك يعني كان عنده فرقة موسيقية وعنده كذا ومشهور في الولاية هناك، أسلم يعني، فبعد ما أسلم فهو يعني من نفسه يقول إنه بعد الإسلام، فيقول يعني إن حياة الموسيقى أو الغناء يعني هو ينظر لها على أنها دين آخر مقابل لدين الإسلام، يعني يقول إن الغناء والموسيقى يعني صار أبعد الناس عن الغناء والموسيقى بعد أن أسلم وكذا وينفر عنها، ويقول يعني إنه يشعر أن الموسيقى يعني ليست مجرد يعني منكر أو محرم من المحرمات كذا مستقل، وإنما هي يعني منهج حياة أو طريقة حياة مناقضة لمنهج حياة الإسلام أو طريقة حياة الإسلام. فهو نفس هذا المغني يعني هو من خبرته يعني يقول إن الغناء والموسيقى هي مجموعة يعني طقوس وطريقة في الحياة، يعني لا يمكن هو يعيش هذه الحياة إلا مع الخمر والاختلاط بالنساء الأجنبيات والفواحش يعني أنواع المسكرات والمخدرات يعني دائما مصحوبة سلوك كامل، يعني طقوسه وسلوك حياته كلها لما يترك الغناء يتغير إلى منهج آخر يعني.
في بعض الأشكال، فمثلا بعض رأينا بعض الذين أسلموا ثم كانوا ينشدون يعني قبل الإسلام، مثلا يوسف إسلام، يعني ما يواصلون يعني يواصلون يعني النشائد، لكن بطريقة يعني توافق مع
هو كما يعني مرة من قبل أنه مسألة إنشاد الشعر الذي فيه معاني حسنة وحميدة بغير أن يصاحبه المعازف، وإذا لم يشغل عن القرآن ولم يكن بديلا عن القرآن فهذا جائز، يعني كما كان حسان رضي الله عنه ينشد الشعر في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم وروح القدس يؤيدك، واستمع النبي عليه الصلاة والسلام للشعر الحسن وقال إن من الشعر لحكمة. فهو المؤلف يعني نبه أنه لا ينكر يعني مبدأ سماع الأشعار والقصائد التي فيها معاني حميدة وتحث على طاعة الله وعلى الخير وعلى الشجاعة وعلى الكرم وعلى مكارم الأخلاق وكذا، إذا لم يصاحبها معازف ولا موسيقى ولم تشغل يعني عن سماع القرآن الكريم فلا حرج فيه. وإنما الذي ينكره هو الأغاني والمعازف التي الأغاني يعني والأشعار التي فيها معاني ذميمة تحث على يعني كلها في مدح الخمر ومدح الزنا ومدح المنكرات وتصويرها بصورة حسنة تراغب النفوس فيها، يعني يتكلمون عن المنكرات بطريقة يعني تراغب النفوس في فعل الفاحشة وكذا، وبعدين فالمعاني نفسها معاني نفسها معاني يعني قبيحة مذمومة، وبعدين مصحوبة بآلات الطرب والغناء. والأمر الثالث أنهم يعني لا يفعلون هذا معتقدين أنهم يعني على معصية ويسألون الله التوبة منها، وإنما يفعلون ذلك معتقدين أنهم يتقربون به إلى الله وأنهم على عبادة وعلى عمل عظيم، فهذا هو الذي ينكره. قال وأما قولهم من أنكر على أهله فقد أنكر على كذا وكذا ولي فحجة عامية، يقول بعض هؤلاء مثلا المتصوفة وكذا الذين يعني يستمعون إلى نشيد الغزل وفي وجود المطربين وآلات المعازف ويرقصون، إذا جئت تنكر عليهم فيقول لك يعني اللي ينكر هذا أنكر على كذا وكذا ولي، يعني أنكر على كما ذكر يعني بعضهم قال من أنكر هذا أنكر على 90 صديقا من خيار الأمة، وأنكر فيقول لك إن هذه طريقة فلان الشيخ فلان والشيخ فلان، ويعد لك أسماء يعني يقول هؤلاء من الصالحين والأخيار وكذا ويفعلون هذا الشيء. فقال هذه حجة عامية، نعم إذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا؟ يعني لسنا نحن ننكر على أولياء الله، وإنما المنكرون هم أولياء لله أيضا، ده على فرض يعني أن الذين استحلوا هذه الأمور لو أنهم من الأولياء فالذين أنكروها هم أعظم منهم ولاية وقدر. فإذا أنكر أولياء الله على أولياء الله كان ماذا؟ فقد أنكر عليهم من أولياء الله من هو أكثر منهم عددا وأعظم عند الله وعند المؤمنين منهم قدرا وأقرب بالقرون المفضلة عهدا، وليس من شرط ولي الله العصمة. يعني دائما في مناقشة الحجج يعني كما تعلمون يعني في الرد على فرض التسليم والرد على فرض المنع، يعني فهو يقول لك يعني أولياء الله يفعلون هذا الشيء، فأنت ترد عليه أول شيء على فرض التسليم، يعني قلت سلمنا أن الذين يسمعون الغناء بهذه الطريقة أنهم أولياء لله، يعني سلم له جدلا يعني من باب الجدل، فتقول له سلمنا انهم اولياء لله فعلا، فترد عليه على افتراض التسليم له بصحه ما يقول، يعني فتقول لو سلمنا او سلمنا لك ان الذين يفعلون هذا هم اولياء الله، طيب الذين انكروا عليهم هم ايضا اولياء لله وهم اكثر عددا من الاولياء، نجيب له اسامي الذين حرموا الموسيقى والمعازف وهم اكثر عددا واعظم قدرا، إذا أنت هتحتج بأولياء الله، إحنا عندنا برضو الذين ينكرون عليكم أولياء لله أيضا. ثم تقول له وليس من شرط الولي ولي الله العصمة، يعني ليس كل شيء يفعله ولي لله معناه أنه حلال، يعني لازم نعرض ما يفعله أولياء الله نعرضه على الكتاب والسنة وننظر فيه قد يكون وليا لله، لكن مثلا زنى أو وقع في ذنب أو أخطأ فيه أو تأول أو كذا، فأولياء الله ليسوا معصومين. وقد تقاتل أولياء الله في صفين بالسيوف، ولما سار بعضهم إلى بعض كان يقال سار أهل الجنة إلى أهل الجنة. يقول يعني حصل قتال بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكل فريق كان فيه ناس من خيار الصحابة رضي الله عنهم، وكل فريق تأول أنه على حق، فلا نستدل بهذا على مشروعية القتال بين المسلمين مثلا لأن الصحابة تقاتلوا فنقول هذا فعله أولياء الله فنفعله، فنقول أولياء الله ليسوا معصومين، يعني فريق منهم أخطأ لا شك في قتاله كان مخطئا، لكن اجتهد وتأول وكذا، لكن كان مخطئا فيما فعل. وكون ولي الله يرتكب المحظور والمكروه متأولا أو عاصيا لا يمنع ذلك الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولاية الله تعالى. يقول كون الولي يعني أخطأ أو فعل محظورا أو فعل مكروها متأولا، مرات متأولا يعني أخطأ الفهم لنص من النصوص أو أخطأ في تطبيقه على واقع معين، وقد يكون يعني زلت قدمه وقع في المعصية ويتوب إلى الله منه، فهذا لا يمنع الإنكار عليه ولا يخرجه عن أصل ولاية الله تعالى. وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع المحدث المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب، حاشا أولياء الله من ذلك. فيقول أولياء الله المتقدمون لم ينقل قط أن أحدهم استمع إلى المعازف بهذه الطريقة وبهذه الهيئة التي صار عليها متأخرون من الصوفية وكذا. وإنما السماع الذي اختلف فيه مشايخ القوم اجتماعهم في مكان خال من الأغيار يذكرون الله ويتلون شيئا من القرآن، يعني اجتماعهم في مكان خال من الأغيار يعني من غيرهم، يعني من غير المؤمنين الصادقين، أو يعني مكان يعني يبتعدون فيه عن مخالطة أهل السوء والفساد، ويجتمع مجموعة من أهل الصلاح والخير يذكرون الله ويتلون شيئا من القرآن. يعني إذن إيه السماع هذا ليس بديلا عن القرآن، وإنما يعني يذكرون الله ويتلون شيئا من القرآن. ثم يقوم بينهم قوال ينشدهم شيئا من الأشعار المزهدة في الدنيا، يقوم بينهم شخص يعني حسن الصوت وكذا وينشد إيه أشعارا، قال من الأشعار المزهدة في الدنيا المرغبة في لقاء الله ومحبته وخوفه ورجائه والدار الآخرة، وينبههم على بعض أحوالهم من غدرة أو غفلة أو بعد أو انقطاع. غدرة يعني المعصية تعتبر إيه غدرا بعهد الله يعني الذي عاهد المؤمن ربه عليه، والغفلة أو بعد أو انقطاع عن الله، أو تأسف على فائت أو تدارك لفارط أو وفاء بعهد أو تصديق بوعد أو ذكر قلق وشوق أو خوف فرقة أو صد وما جرى هذا المجرى. يعني ليس فيها حث على الفواحش والمنكرات وتزميم كده، وإنما يعني أشعار إما فيها معاني عامة يعني ممكن تفسر بالتفسير الحسن، يعني ليس فيها تتكلم يعني شعر عن الشوق والقلق والخوف الفرقة والصد، بس ليس فيها حث على فاحشة ولا منكر ولا كده، والمؤمن يعني يستمع إليها ويفهم منها المعنى الحسن، يعني إنه الخوف من إيه من البعد عن الله تعالى وعن رفقة الصالحين وكذا. قال فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم، يبقى الأبيات فيها معاني حسنة ولكن يجتمعون عليها وليس فيها معازف ولا أغاني وكذا ولا آلات موسيقى وطرب. فيقول فهذا السماع الذي اختلف فيه القوم هو هذا الذي يعني أباحه بعض الناس ومنعه الآخرون. يعني شيء أشبه مثلا بالأناشيد الإسلامية الآن، مثلا تجد بعض العلماء ينكرونها ويقول لك يعني هذه من يعني طريقة الأناشيد، يقول لك مثلا أنها تشغل عن القرآن، وأنها مثلا يعني ينكرون فيها هي أشياء وكذا، والبعض مثلا يبيحها وكذا. مثل هذه الطريقة هي التي وقع فيها الخلاف، يعني بعض أهل الأئمة أنكر هذا يعني من جهة التعبد به، يعني أنه جعل يقول لك مثلا الاجتماع من أجل صناعة المنشدين بهيئة معينة، فيقول هذه يعني كأنها طريقة أصبح يضاهي القرآن ويضاهي، فأنكره بعض الأئمة وكذا، والناس أجازوه قال لك هذا يشبه الشعر اللي كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. يقول لك هذا الذي وقع فيه يعني اختلاف المتقدمين. لا سماع المكاء والتصدية اللي هو الصفير والتصفيق، أما هذا فيقول لم يختلفوا في إنكاره، يكون السماع مصحوبا بمكاء والتصدية، المكاء اللي هو الصفير والتصدية التصفيق، والمعازف والخماريات أو في نسخة الخمريات الخمريات اللي هي يعني مدح الخمر والتشويق إليها، وعشق الصور من المردان والنسوان، وذكر محاسنها وبصالها وهجرانها. فدي اللي صار يعني المتأخرون من الصوفية يستعملون هذه الأشعار اللي فيها مدح الخمر وفيها مدح الزنا واللواط وكذا والعياذ بالله، فأصبحوا يستعملونها ويقول لك ننوي بها معاني حسنة ونقصد بها معاني حسنة. فهذا لو سئل عنه من سئل من أولي العقول لقضى بتحريمه، وعلم أن الشرع لا يأتي بإباحته، وأنه ليس على الناس أضر منه ولا أفسد لعقولهم وقلوبهم وأديانهم وأموالهم وأولادهم وحريمهم منه. فهذا الرد على مسألة احتجاجهم بأن بعض الأولياء يسمعون هذه الأغاني. قال فصل. قال صاحب المنازل والإمام الهروي رحمه الله في منازل السائرين، قال السماع على ثلاث درجات: سماع العامة وهو ثلاثة أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. ثلاث درجات السماع على ثلاث درجات: أول شيء سماع العامة، والسماع العامة نفسه ثلاث درجات، يعني هذا ثلاثة في ثلاثة، في سماع العامة وبين السماع الخاصة وبين السماع خاصة الخاصة. السماع العامة ثلاث درجات أو ثلاث أشياء، اللي هي إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصار. سيشرح الإمام القيم رحمه الله. قال الوعيد يكون على ترك المأمور وفعل المحظور. الوعيد هو التخويف يعني من العقاب، الوعيد هو التخويف من العقاب، يكون على ترك المأمور وفعل المحظور. فإجابة داعيه، إجابة داعي الوعيد، هو العمل بالطاعة. وعندكم إجابة داعي الوعيد ولا إجابة زجر الوعيد؟ إجابة زجر. نعم، إجابة داعية. الداعي هو زجر الوعيد، إجابة زجر الوعيد، فسر كلمة الزجر بالداعي. فإجابة داعيه هو العمل بالطاعة. وقوله رغبة، ويقول إجابة زجر الوعيد رغبة، رغبة يعني امتثالا لكون الله عز وجل أمر ونهى وأوعد. وحقيقة الرغبة الخوف والرجاء، فيفعل ما أمر به على نور الإيمان راجيا للثواب، ويترك ما نهي عنه على نور الإيمان خائفا من العقاب. وفي الرغبة فائدة أخرى، وهي أن فعله يكون فعل راغب مختار، لا فعل كاره، كأنما يساق إلى الموت وهو ينظر. فهو يقول إيه؟ إن إجابة زجر الوعيد، إجابة الزجر الوعيد رغبة، يعني يستجيب للوعيد اللي هو التخويف من عقوبة فعل المعصية وترك الطاعة، فيستجيب لذلك رغبة، يعني ليس لا يستجيب لها ونفسه كارهة، وإنما يستجيب لذلك وهو راغب. ذكر الآية الكريمة يعني وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. في غزوة بدر يعني لما كان المؤمنون وعدهم الله تعالى إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير، إما الفوز بالقافلة التجارية التي كانت مع أبي سفيان وأن يحوزوا هذه الأموال ويرجعوا بها، وإما أن يقع بينهم وبين قريش القتال. فقالوا وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فكان الصحابة يودون أن تحصل الأولى، فقدر الله تعالى أن أفلتت العير وحصلت الثانية المواجهة بينهم وبين قريش. فهنا الكراهة اللي هي الكراهة الجبلية، يعني مسألة بعض الواجبات أو التكاليف الشرعية تكون ثقيلة على النفس، فالمؤمن يعني يحبها شرعا ويكرهها طبعا، يعني طبعه يكره هذا التكليف، يعني مثل التكليف بالجهاد في سبيل الله، فالجهاد مثلا فيه تعريض النفس للقتل وللأسر وللجراح، والنفس يعني يثقل عليها ذلك. فمرات يعني عندما يصبح المؤمن واجبا عليه أن يجاهد في سبيل الله وليس له مفر من ذلك، مرات نفسه تكره ذلك يعني من جهة الجبلة والطبع، لكن هو يحبه من جهة الشرع، يعني يحبه لأن الله تعالى أمر به، لكن هو لو يعني لو أن الله لم يأمر به لما كانت نفسه محبة لهذا الشيء. يعني مرات بعض الطاعات يعني قد تكون النفس أصلا تشتهيها وتحبها وترتاح لها، فيجتمع في المؤمن أنه يفعلها، يعني هو طاعة لله تعالى، وفي نفس الوقت يعني هو نفسه تميل يعني أو محرم مثلا نهي عنه المؤمن ونفسه أصلا تنفر عنه وهو يتركه يعني لله تعالى، وفي نفس الوقت يعني لو أن الله لم ينهى عنه لكانت نفسه كارهة له، يعني زي مثلا أكل الخنزير وأكل الميتة هو شيء محرم، لكن المؤمن يعني هو ممكن هو نفسه أصلا نافرة عن الخنزير وعن الميتة، يعني حتى لو أن الله لم ينهى عنها لما كانت نفسه تشتهيها ويتميلها، غير مثلا محرمات أخرى يعني هو ما تركها إلا لنهي الله تعالى عنها، وإلا في نفسه يعني تشتهيها لكنه يحتاج إلى مجاهدة لنفسه حتى يتركها. فهذه الأشياء تكون نفس كارهة لها بحكم الطبع، لكن المؤمن هو يجاهد نفسه حتى يعني طلب لطاعة الله. هذا غير حالة المنافق الذي يكره الشيء يعني لأن الله أمر به. المنافق والعياذ بالله تعالى هو يعني مصدر كراهيته للشيء هو الشرع وليس الطبع. يعني فالمنافق مثلا مرات يعني ممكن شيء مثلا طبعه يدفر عنه، ممكن هو المنافق قد يكون هو طبعه لا يشتهي الميتة ولا يشتهي الخنزير ولا يشتهي، بس بسبب كرهه للشرع لأن الشرع نهاه عنها وهو يكره الشرع، فممكن يعني يجاهد نفسه أنه يأكل منها رغم أنه كاره لها من أجل أن يخالف الشرع، يعني بسبب بغضه للدين وبغضه للشرع، فيكون مصدر كراهيته للتكاليف الشرعية لأن الله أمر به وليس يعني لثقلها على نفسه أو كذا، بل ربما يعني هو تحامل على نفسه وجاهد نفسه حتى يفعل المنكر من أجل بغضه للشرع وبغضه للدين. أما فهذه الكراهية التي كراهية المنافق يعني لما أمر الله به، فهذه هي التي تحبط عمله، كره ما أنزل الله فأحبط أعماله، يعني يكره ما شرعه الله، ومصدر كراهيته له يكرهه من جهة أن الله شرعه فهو يكرهه من هذه الجهة، فهذا يحبط عمله والعياذ بالله ويكون كفرا وردة على الدين والعياذ بالله. لكن المؤمن يعني هو من جهة الشرع يحب هذا الشيء لأن الله أمر به، أي شيء شرعه الله فهو يحبه من هذه الجهة، لكن قد يكون بعض التكاليف ثقيلة على نفسه بحكم الطبع وهو يجاهد نفسه وكذا، لكن هو محبته يعني لها من جهتي أن الله أمر به، وقد تكون ثقيلة على نفسه فيجاهدها. فكراهة اللي هي الجبلية أو الطبيعية هذه معفو عنها، يعني لا يؤاخذ بها المؤمن. وقعت من خيار الصحابة، يعني أهل بدر هم إيه؟ صفوة الصحابة وخيار الصحابة، وقع في نفوسهم كراهية القتال يعني والجهاد، لكن الكراهة اللي هي الطبيعية، لكن هم في النهاية جاهدوا، يعني الكراهة الجبلية هذه لم تمنعهم من القتال، شاركوا رضي الله عنهم، يعني كأنما يساقون إلى الموت وهم ينصرون كما وصفهم الله، لكن مع ذلك يعني ذهبوا وجاهدوا بشجاعة واستبسال وضربوا أروع الأمثلة يعني في الإقدام. فإذا هذه الكراهة الجبلية يعني جاهدوها وقاوموا نفوسهم وقاتلوا في سبيل الله رضي الله عنهم. فلهذا هذا لا يؤخذ به المؤمن يعني، وهذا يصلح جوابا مثلا مرات المرأة مثلا بطبيعتها مثلا ممكن تكره مسألة التشريع مثلا مشروعية أو إباحة تعدد الزوجات، مثلا الحجاب قد يكون ثقيلا مثلا على بعض المؤمنات، خاصة في مجتمع يعني تكون فيه غريبة وهي الوحيدة المحجبة والناس حولها ينظرون إليها ولا كذا، ربما يكون بعض الواجبات تكون ثقيلة على النفس يعني، لكن هي تجاهد نفسها وكذا. فالله تعالى لا يؤاخذها إيه بالكراهة الطبيعية، لكن هي تحب يعني ما شرعه الله من جهة أن الله شرعه وتستسلم لأمر الله وتمتثل له، لكن يعني الطبع قد تحتاج إلى مقاومة ومجاهدة، فهذا لا تؤاخذ به يعني، ليس فيه يعني ذنب أو إثم أو كذا يعني، إذا الإنسان يجاهد نفسه طبعا. بل العلماء يعني مرات يختلفون يعني أيهما أعظم أجرا، يعني المؤمن الذي يعني حببت إليه الطاعة وأصبح يعني يؤديها من غير أي مجاهدة لنفسه يعني، ونفسه أصلا تشتهي الطاعة وتحبها. يعني مثل النبي عليه الصلاة والسلام قال جعلت قرة عيني في الصلاة، مرات بعض المؤمنين يعني يحب الصلاة يحب القرآن يحب التلاوة، يعني يستمتع به ويجد راحة وسرورا يعني بسماعه وتلاوته، لا يحتاج إلى مجاهدة مثلا لفعل بعض الطاعات. وبعض المؤمنين حبب إليه الصيام مثلا حب إليه، فهو يعني يجد راحة وسرورا ولا يشعر بأي ثقل. فمن كانت هذه حالته يعني هذا أفضل أم الذي يعني يجاهد نفسه؟ يمكن مر بنا المسألة ذكرها ابن القيم اللي هو صاحب النفس المطمئنة وصاحب النفس اللوامة أو كذا يعني. نعم. قال وأما إجابة الوعد جهدا فهو امتثال الأمر طلبا للوصول إلى الموعود به، باذلا جهده في ذلك مستفرغا فيه قواه. إجابة الوعد جهدا، احنا عندنا الوعيد اللي هو التخويف من العقاب، والوعد اللي هو الترغيب في الثواب، فهو يجيب الوعد جهدا يعني ببذل المجهود طلبا للوصول إلى الموعود به، الثواب الذي وعد به على الطاعة، فهو يبذل جهده من أجل تحصيل هذا الثواب ويستفرغ فيه قوته. الأمر الثالث قال وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصارا فهو تنبه السامع في سماعه. إذا الكلام هنا كله على السماع يعني، فالإنسان يستمع إلى وعيد ويستمع إلى وعد. دائما في القرآن الكريم عندنا ترغيب وترهيب، فنجد آيات فيها التخويف من النار ومن عذاب الله، وآيات أخرى فيها الترغيب في الجنة ومرضات الله تعالى وثوابه. فالمؤمن يستمع إلى آيات الوعيد هي رغبة ويستجيب لها، يستمع إلى آيات الوعد ويبذل جهده في تحصيل هذا الثواب الموعود به. وأما بلوغ مشاهدة المنة استبصارا فهو تنبه السامع في سماعه إلى أن جميع ما وصله من خير فمن منة الله عليه وتفضله عليه من غير استحقاق منه ولا بذل عوض استوجب به ذلك، كما قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فإذا يستمع إلى الآيات التي فيها امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين بما أنعم عليهم، فيستمع إلى هذه الآيات استبصارا، فيتنبه إلى أن جميع ما وصله الاستبصار هنا في السرى، لأنه تنبه السامع إلى أن جميع ما وصله من النعم هو منة من الله سبحانه وتعالى عليه، وأنه لا يستحق ذلك يعني، ولكن الله تعالى يتفضل عليه وأنعم عليه. قال وكذلك يشهد أن ما زوي عنه من الدنيا أو ما لحقه منها من ضر وأذى فهو منة أيضا من الله عليه من وجوه كثيرة يستخرجها الفكر الصحيح. يقول حتى ما زوي عن الإنسان من الدنيا يعني شيء من نعم الدنيا من أموال أو مناصب أو أشياء مثلا سلامة من مرض أو سلامة من شيء، إذا الإنسان حرم شيئا من أمور الدنيا أو لحقه فيها ضرر أو لحقه فيها أذى، فيقول المؤمن يرى ذلك منة من الله تعالى عليه، وإذا استعمل فكره الصحيح فيجد أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المصيبة أو هذا الابتلاء وقاية له من مصيبة أكبر كانت ستحصل له، أو وقاية لدينه من فتنة كان سيتعرض لها ووقاه الله منها، فيجد أن هذه المصيبة هي منة من الله تعالى. وضرب الله تعالى أمثلة كثيرة في كتابه الكريم، مثلا قصة يوسف عليه السلام مثلا عندما يعني حسده إخوته وألقوه في البئر، وبعدين جاء سيارة وأخذوه باعوه في مصر وصار رقيقا، وبعدين حصلت له القصة مع امرأة العزيز ودخل السجن، يعني أشياء في ظاهرها أنها كلها يعني ابتلاءات، يعني أبعد عن أبيه وأسرته وهو طفل صغير، وبعدين صار رقيقا وبعدين مسجونا، فهي ابتلاءات، لكن جعلها الله تعالى سببا لحصول نعمة بعد ذلك بسبب هذه الأمور. آل إليه ملك مصر بعد ذلك، وكانت هذه الأمور بتقدير الله تعالى، لو أنه لم يحصده إخوته ويلقوه في البئر ويبيعوه في مصر فيشتريه العزيز، لما صار له ملك مصر ولا ما وصل إليه الآخر. فسواء يعني إن الشيء الذي يعني الابتلاء الذي حصل في الدنيا حصل من ورائه نعم كثيرة في الدنيا أيضا أو في الآخرة، يعني قد لا يتوصل فكره إلى أنواع النعم الدنيوية التي حصلت له من وراء الابتلاء أو المصيبة، لكن سيكون من ورائها نعم دينية وهي أعظم وزيادة قرب من الله. كما قال بعض السلف يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل، نعمته عليك فيما أعطاك أو نعمته فيما زوى عنك. فهذا الأثر روي بمعناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. المحقق هنا ذكر النص المنقول عن عمر. النص الآخر غير معروف قائله يعني. طيب هذا المعنى في الحقيقة أيضا ورد فيه حديث شريف عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني حديث رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في دعائه قال اللهم ما رزقتني مما أحب، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب، اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله قوة لي فيما تحب. ما أحب يعني من المال وأمور الدنيا يعني ونعم الدنيا، فما رزق ما رزق الإنسان يعني مما يحب من أمور الدنيا فاجعله قوة لي فيما تحب، يعني إيه؟ اجعل هذه النعم عونا لي على الطاعة. اللهم ما زويت عني، بقية الدعاء، اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. ما معنى هذا؟ اللهم ما زويت عني مما أحب. زوى الشيء يعني منعه منه، يعني اللهم ما منعتني منه من أشياء أنا أحبها، يعني حرم أشياء من أمور الدنيا هو يحبها وزواها الله تعالى عنه، قال فاجعله إيه؟ فراغا لي فيما تحب، حتى لا ينشغل بها عما يحبه الله تعالى. يعني لعله لو أعطاه الله هذا الشيء من أمر الدنيا لعله كان سينشغل به عما يحبه الله تعالى. فلعل الله تعالى إيه؟ يعني المؤمن هنا يشاهد المنة، يعني أن الله تعالى إذا زوى عنك شيئا من أمور الدنيا لعله أراد منك أن تتفرغ لطاعته وعبادته، وكانت هذه الأشياء لو أعطيتها كنت ستنشغل بها عن عبادة الله وطاعته، فالله تعالى زواها عنك حتى يفرغك لتبذل طاقتك وجهدك في شيء يعني يحبه الله تعالى فتنتفع به. هذا المعنى. ثم أنشد أبياتا قال إذا مس بالسراء أعقب شكرها، وإن مس بالضراء أعقبها الصبر، وما منهما إلا له فيه نعمة تضيق بها الأوهام والبر والبحر. فالمؤمن يعني إذا مسته السراء شكر، وإذا مسته الضراء صبر، وما منهما يعني سواء السراء أو الضراء إلا فيها نعمة لله سبحانه وتعالى تضيق بها الأوهام، يعني ما يتوهمه الناس، يعني ما أفكار الناس يعني لا تحيط بها، ما تضيق بها الأوهام يعني لا تحيط بها أفكار الناس، يعني مهما تفكر الإنسان لا يستطيع أن يحصيها ويحيط بها. والبر والبحر يضيق بنعم الله تعالى لا يحيط بها. قال فإن قلت فهل يشهد منته فيما لحقه من المعصية والذنب؟ قال قلت نعم إذا اقترن بها التوبة النصوح والحسنات الماحية كانت من أعظم المنن عليه كما تقدم تقريره. يعني يقول احنا الآن عرفنا أن النعمة فيها منة لله تعالى، والمصيبة فيها منة لله تعالى، أن الله تعالى إيه بهذه المصيبة يعني وهب لك بابا من أبواب الأجر والثواب ليرفع درجتك ويعلي منزلتك، وصرف عنك أشياء من السوء وكذا إلى آخره. طيب يقول هنا الذنب والمعصية هل فيها منة لله تعالى على المؤمن؟ الذنب والمعصية هل فيها منة لله تعالى على المؤمن؟ لأن القيم يقول إيه؟ قال قلت نعم بس بشرط إذا اقترن بها التوبة النصوح. الذنب الذي تاب منه فيه منة لله تعالى عليه، الذنب الذي تاب منه، لكن ذنبه مقيم عليه يجب عليه أن يتوب، لكن الذنب الذي تاب منه قال ففيه منة من الله تعالى عليه. وهذا معنى ما جاء عن بعض السلف قالوا إيه؟ رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فالمنة لله تعالى أن الذنب الذي تاب منه المؤمن يورثه يعني ذلا بين يدي الله وانكسارا بين يدي الله وشعورا بالضعف والعجز بين يدي الله ورغبة في تدارك يعني ما فاته بسبب هذا الذنب ورغبة في التكفير عنه، فيكون سببا في الاجتهاد في الطاعة والازدياد منها. فهذا معنى منة الله تعالى على العبد المؤمن في الذنب الذي تاب منه. إذا كل الأحوال فيها منة لله، هي الأحوال أربعة اللي هي الطاعة والمعصية والنعمة والمصيبة، يعني النعمة الدنيوية والمصيبة والطاعة والمعصية، فكلها فيها منة لله تعالى على المؤمن، بس المعصية بشرط وقيد أن يتوب منها إلى الله تعالى. نتوقف هنا إن شاء الله ونواصل في الدرس القادم.